أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا. بلغ الكلام إلى الإشكال المقدر الثاني مما يرد في المقام، وحاصله أن أساسا لا نحتاج في المقام إلى التمسك بالإطلاق وإجراء، أي ولا نحتاج إلى إجراء أصالة الإطلاق في حق المشافهين حتى تتهيأ لنا الأرضية لقاعدة الاشتراك. ولم لم نجري رأسا ومن أول الأمر، لم لم نجري قانون الاشتراك وإثبات الحكم للمعدومين؟ فأي مانع من أن يقال بأن المسلمين في زمان الحضور مكلفون بصلاة الجمعة، وهذا العمل واجب عليهم، وقانون الاشتراك يشرك المعدومين مع المشافهين في التكاليف إلى قيام يوم القيامة بما ينتج أن الجمعة واجبة في حقنا أيضا؟ فيكفي في تسرية الحكم من المشافهين إلى المعدومين يكفي نفس دليل الاشتراك فقط. أجاب المصنف رحمه الله عن هذا التوهم بما حاصله أن المشافهين إذا لم يكونوا واجبين لخصوصيتي وعنواني درك زمان الحضور، إذا لم يكونوا واجدين لخصوصية درك زمان الحضور، كان الحق معكم وأنه لا حاجة إلى الإطلاق، أو كانوا واجدين لها لتلك الخصوصية، ولكننا نعلم بعدم مدخلية تلك الخصوصية في ثبوت الحكم في حقهم، فأيضا لا تصل النوبة إلى أصالة الإطلاق إذ لا مورد للأصل بعد. ف ترضي عدم الشك بل العلم بمن؟ بل العلم بعدم مدخلية ذلك القيد في ثبوت التكليف في حقهم. ولكن هذا كله دليل الاشتراك هنا يجري، قانون الاشتراك هنا فعال. إذا لم يكونوا واجدين لخصوصية درك الحضور زمان الحضور، أو كانوا واجدين لتلك الخصوصية ولكننا نعلم بعدم مدخليتها في ثبوت التكليف في حقهم، ولكن المفروض أنهم واجدون لتلك الخصوصية، واحتمال مدخليتها في ثبوت الحكم في حقهم وأن وجوب الجمعة مخصوص بهم ومقيد بزمان الحضور، ومما لا ربط له بالمعدومين هذا الاحتمال قائم وموجود مما أوجب الشك في دخالة القيد المجبور في ثبوت الحكم. القيد المجبور أي قيد التمكن أو زمان الحضور، مما أوجب الشك في دخالة القيد في ثبوت التكليف في حق المشافهين. فإذا كان الحال كذلك فلا بد أولا من نفي هذا الاحتمال من البين، ولا سبيل لنفيه سوى الاستناد إلى الإطلاق، أي إطلاق الخطاب والتمسك به في حق المشافهين، في حق المشافهين يعني الإطلاق يا خطاب، الخطاب اللي بالنسبة إليهم بالنسبة للمشافهين. ثم بعد إثبات إطلاق الحكم تصل نوبة الاستفادة من قاعدة الاشتراك وإثبات الحكم للمعدومين. وفي هذه الجهة لا فرق، سواء قلنا بأن الخطابات الشفهية عامة أم خاصة، على كل تقدير عند الشك في دخل القيد زائدي يحق لنا التمسك بإطلاقات تلك الخطابات. ثم بعد ذلك لخص نتيجة أبحاثه المتقدمة، وهي أن الثمرة الثانية ساقطة عن الاعتبار، ولا تكاد تظهر الثمرة إلا على مذهب الميرزا القمي في باب حجية الظواهر. وقد عرفتم أن ترتب هذه الثمرة أعني الأولى في أن ترتب هذه الثمرة مبني على مبنيين ارتآهما هو قدس سره. وقد تقدم ضعف زينك المبنيين فبما أنت بما ينتج أنه أن الثمرة الأولى أيضا غير تامة في نظر المشهور، فبالنتيجة لا تكون هذه المسألة مسألة الخطابات الشفهية لا تكون ذات ثمرة عملية وفقهية، وإنما لها مجرد ثمرات علمية. هذه الخلاصة النهائية التي ختم بها المصنف هذه المسألة. قال رحمه الله: ودليل الاشتراك. يبقى إشكال مقدر آخر يأتي هذا المستشكل، وهو عبارة عن متوهم يأتي يقول: أي حاجة لدينا في المقام إلى أن نتمسك بالإطلاق في حق المشافهين؟ ليش مو رأسا نحكم بمن؟ بعموم قاعدة الاشتراك ونثبت الحكم للمعدومين. يا حكم ذلك الحكم اللي كان للمشافهين نثبته للمعدومين. يقول المصنف يجيب: ودليل الاشتراك اللي هو عبارة عن الإجماع، يعني الدليل على قاعدة الاشتراك الإجماع. ودليل الاشتراك إنما يجدي في ماذا؟ في هذا الذي تريد أيها المستشكل، في عدم اختصاص التكاليف بمن؟ بأشخاص المشافهين، وأنما هي عامة لمن؟ حتى للمعدومين. متى يجدي؟ فيما متعلق بيجدي. يعني الدليل الاشتراك إنما يجدي، إنما يكون فعال، إنما يجري فيما لم يكونوا المشافهون لم يكونوا ماذا؟ مختصين واجدين، مختصين بخصوص عنوان، بخصوص خصوصية قيد، كقيد ماذا؟ كقيد التمكن من المعصوم، قيد أو عنوان التشرف في زمن الحضور. يقول: إذا لم يكونوا مختصين فالدليل الاشتراك ماذا؟ راح يجدي، وبعد لا حاجة علما إلى أصالة الإطلاق أصلا، فالحق معكم. الآن يبين هذا العنوان اللي المشافهون يختصون به، هذا العنوان كيف راح يجي يذكر صوب المقابل أو الطرف الآخر اللي لا يدري فيه دليل الاشتراك، وإنما لابد من الإطلاق، لابد من التمسك بالإطلاق. يقول: لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان. هذا العنوان شلون؟ لو فرض لم يكونوا المشافهون لو لم يكونوا معنونين به بذلك العنوان ككونهم مدركين لحضور المعصوم لشك في شمول التكاليف للمشافهين أيضا باعتبار منه. يعني مثل ما نشك في ثبوت التكاليف للمعدومين راح نشك في ماذا؟ في ثبوت التكاليف للمشافهين أيضا. هذا شو وقت؟ إذا لم يكونوا معنونين بذلك العنوان فحينئذ يجري دليل الاشتراك لو لا يجري؟ لا يجري حينئذ دليل الاشتراك. لماذا؟ إذ لو لم يكن المشافهون لو لم يكونوا معنونين بمن بعنوان إدراك مدركيتهم لزمان الحضور لشك في وجوب صلاة الجمعة عليهم أيضا. إذا احنا شككنا في أن المشافهين هم داركين زمان الحضور لو ما داركين نشك في وجوب الجمعة أم لا نشك؟ نشك رح نشك في وجوب الجمعة عليهم أيضا. فحينئذ إذا أجانا هيك شك لابد من ماذا أولا؟ لابد أولا من أن نتمسك بالإطلاق لدفع هذا الشك ونقول بأنه هؤلاء واجدون معنونون مختصون بتلك الخصوصية بذلك العنوان ونسبة إطلاق الحكم بالنسبة إليهم. ثم تأتي نوبة منه ثم تجينا نوبة قاعدة الاشتراك نقول المعدومون متحدون مع الموجودين في ذلك الحكم. قال فلولا الإطلاق يعني يقول لو لم يكونوا المشافهون معنونين بذاك العنوان ككونهم مدركين لحضور المعصوم لشك في شمول التكاليف للمشافهين أيضا. فإذا شككنا فلا بد من التمسك أولا بالإطلاق. لذا قال فلولا الإطلاق ولولا إثبات عدم داخل ذاك العنوان الذي لو لم يكن المشافهون معنونين به لشك في ثبوت الحكم عليهم أيضا وإثبات عدم داخل ذلك العنوان في الحكم أي في حكم المشافهين. يقول لولا الإطلاق ولولا إثبات عدم داخل ذاك العنوان لما أفاد دليل الاشتراك شيئا بل لا بد أولا من الرجوع إلى الإطلاق والتمسك به وإثبات ماذا؟ وإثبات عدم دخل ذاك العنوان في حكم المشافهين. هناك تأتي نوبة القاعدة الاشتراكية في تسرية الحكم من المشافهين إلى المعدومين ومعه ومع إطلاق الخطاب كان الحكم يعم غير المشافهين. هذا اللي قلت وفي هذه الجهة لا فرق سواء قلنا بأن الخطابات عامة أم خاصة. لاحظ يقول ومع الإطلاق كان الحكم يعني ومع الإطلاق إذا تمسكنا بالإطلاق ونفينا القيد الزائد بعد الحكم راح يصير مطلق يشمل المشافهين ويشمل المعدومين. بعد هنا قلنا باختصاص الخطابات أم قلنا بتعميمها الحكم عام. قال ولو قيل حتى ولو قلنا بمبنى اختصاص الخطابات الشفاهية بالمشافهين لذا في هذه الجهة لا فرق سواء قلنا بتعميم الخطابات أم قلنا بأنها خاصة الحكم ماذا؟ عندما نشك في القيد الزائد يحق لنا التمسك بإطلاقات تلك الخطابات. فالثمرة الثانية اللي شو تقول؟ اللي تقول أنه بناء على تعميم يصح التمسك بإطلاقات الخطابات، وبناء على التخصيص ما يصح. ماذا قال؟ ولو قيل باختصاص الخطابات، يعني يريد أن يؤكد على أن الثمرة الثانية لا اعتبار لها. فتأمل جيدا في سقوط الثمرة الثانية. قال: فتلخص أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا الثمرة الأولى اللي هو على مذهب الميرزا القمي، إلا على قول الميرزا القمي باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه. هذا مبنى. والمبنى الآخر عنده: مع كون غير المشافهين ماذا؟ ليس هم مقصودين بالإفهام، غير مقصودين بالإفهام. فترتب الثمرة الأولى عند الميرزا مبتن على زين المبنيين: المبنى الأول لمن قصد إفهامه، والمبنى الثاني أن المقصود بالإفهام هم بس المشافهون، غير المشافهون ليسوا مقصودين بالإفهام. يقول الآخون: والحال قد حقق، يعني إبطال مبنى الميرزا، والحال قد حقق عدم الاختصاص به، أي بمن قصد إفهامه في غير المقام اللي هو مبحث حجية الظواهر، من هذا البحث يتناوله هناك. وقد حقق عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد الإفهام في غير المقام، يعني اللي هو مبحث حجية الظواهر. وبعد: وأشير، هذا المبنى الأول. المبنى الثاني قال: وأشير فيما تقدم إلى منع المبنى الثاني، وأنه ممنوع. هنا قال: إلى منع كونهم، أي كون غير المشافهين غير مقصودين، نمنع ذلك، نمنع أن غير المشافهين ماذا؟ ليسوا مقصودين، لا، بل المقصودين بالإفهام عموم الناس إلى قيام يوم القيامة. قال: وأشير إلى منع كون غير المشافهين، نمنع كونهم ماذا؟ غير مقصودين بالإفهام في خطاباته تبارك وتعالى في المقام، أي في هذا المبحث. فماذا خرج الآن الآخون؟ خرج رحمه الله بأن هذه المسألة لم تكن ذات ثمرة عملية فقهية، مجرد لها ثمرة علمية. الفصل التاسع من فصول باب العام والخاص حول مبحث عود الضمير إلى بعض أفراد العام، وتوضيح ذلك أنه لو ورد عام في الكلام ثم استعقبه ضمير يقطع بحكم الإجماع أو دليل آخر، بما يقطع بعوده إلى بعض أفراد العام المتقدم. فيبحث في أن عود هذا الضمير إلى بعض أفراد العام يوجب تخصيص العام وجعله مقصورا على بعض الأفراد، أم أن عموم العام باق على حاله. وعود الضمير إلى بعض أفراده لا يوجب تخصيصه به، أي بالضمير. المسألة هذه مورد اختلاف ونزاع بين الأعلام، وقد حرر المصنف رحمه الله قبل كل شيء محل النزاع بين الأعلام، فإن باعتبار أن تعيين مورد والمصب للنزاع أمر هام جدا في المسائل الاختلافية، ثم أدى رحمه الله تحقيقه في المسألة. فعند مرحلتين، المرحلة الأولى تعيين محل النزاع، وحاصل ما أفاده رحمه الله أنه تارة يأتي عام، وقبل أن يبين الحكم استعقبه ضمير يعود الضمير إلى بعض أفراد العام، ثم تلو الضمير بين حكم واحد، وكان ذلك الحكم حكم الضمير. يعني شنو حكم الضمير؟ يعني حكم ذاك البعض من الأفراد الذين راجع الضمير إليهم، يعني هذا الحكم مال الضمير مو حكم مال العام، حكم المرجع. ففي هذه الصورة لا شبهة ولا ريب في أن عود الضمير قرينة على تخصيص العام المذكور في صدر الكلام بذلك البعض، قرينة على تخصيص العام المذكور بذلك البعض. مثال ذلك، العلماء، لو قال المولى العلماء تقليدهم جائز، فالعام لفظ العلماء جمع محلى باللام، يعني بالألف واللام، يفيد العموم، يشمل العدول والفساق، والضمير في والضمير هم في تقليدهم عائد إلى بعض أفراد العام، وهذا مما نقطع به إما بحكم الإجماع أو بدليل آخر، ويرجع إلى بعض أفراد العام وهم خصوص العلماء العدول، وحكم الضمير ما هو؟ جواز التقليد. وهو مخصوص مخصوص بمن؟ مخصوص بالعلماء العدول. فحينئذ يكون المراد من العلماء الفقهاء العدول، فإنهم هم الذين يجوز تقليدهم. أو مثل قوله تعالى: المطلقات أزواجهن أحق بردهن، المطلقات أزواجهن أحق بردهن. المطلقات جمع محلى باللام مفيد العموم، تشمل الرجعيات والبائنات، والضمير في أزواجهن عائد إلى خصوص المطلقات الرجعيات، وحكم الضمير ألا وهو أحقية الرد، أحقية الرد، فيكون المراد من المطلقات ماذا؟ خصوص الرجعيات، فإن بعولتهن أحق بردهن لا بعولة المطلقات البائنات. وهذا الفرض خارج عن محل البحث. الفرض الآخر وتارة أخرى يأتي عام ويكون له حكم مستقل به، بحيث يستغني عن الضمير في مقام موضوعيته للحكم، يعني العام في مقام موضوعية هذا الحكم اللي جاي وراه هو مستقل ما يحتاج إلى الضمير. يأتي عام ويكون له حكم مستقل به، بحيث يستغني عن الضمير في مقام موضوعيته للحكم. ثم في كلام متصل، أعني في كلام واحد، أو منفصل، أعني في كلامين، ثم في كلام متصل أو منفصل يستعقبه ضمير، يستعقبه ضمير يعود إلى بعض أفراد العام، ثم يأتي عقيب الضمير حكم آخر. فإن هنا قد أكو حكمان، الفرض السابق حكم واحد، حكم الواحد اللي يجي بعد الضمير، هنا حكم قبل الضمير اللي هو حكم مستقل بالعام، ويجي حكم ثاني وراء الضمير، ثم يأتي عقيب الضمير حكم آخر مخصوص بالضمير، مخصوص ببعض الأفراد. مثال الكلام الواحد: قول المولى العلماء يجب إكرامهم وهم يجوز تقليدهم. العام العلماء يشمل العدول والفساق، وحكم العام وجوب الإكرام، وضميرهم عائد إلى بعض أفراد العام خصوص العدول من العلماء، والحكم الآخر جواز التقليد مختص بنا، مختص بالضمير أي مختص بالعلماء بالفقهاء العدول. مثال الكلامين، مثال الكلامين قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ما يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمنا بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. المطلقات عام تشمل البائنات والرجعيات. حكم العام، حكم العام وجوب التربص ثلاثة أطهار أي لزوم العدة، وجوب العدة. وجملة ولا يحل إلى قوله وبعولتهن جملة منفصلة، جملة منفصلة. الضمير في بعولتهن راجع إلى خصوص الرجعيات من المطلقات، فإنهن اللاتي بعولتهن أحق بردهن، لا أن الضمير يرجع إلى البائنات مطلقا ولو كانت، لا أنه يرجع إلى المطلقات مو البائنات، لا أن الضمير يرجع إلى المطلقات مطلقا ولو كانت بائنات صغيرة غير المدخول بها اليائسة المختلعة المباراة المطلقة ثلاثا. والحكم، الحكم بعول أحق بردهن مختص بمن؟ مختص بالضمير يعني بذاك البعض، أعني خصوص الرجعيات من المطلقات. فإذن الحكم الثاني، فإذن الحكم الثاني مختص بمن؟ مختص ببعض أفراد العام أعني المطلقات الرجعيات. هذا هو محل البحث والنزاع. فالكلام في نقطتين شارحة، هل أن عود الضمير إلى بعض أفراد العام المذكور في صدر الكلام واختصاص الحكم الثاني بذاك البعض، هل أن هذا مما يوجب تخصيص العام الوارد في صدر الكلام بحيث يختص الحكم الأول بهذا البعض؟ شوي يحتاج تأمل. هل أن عود الضمير بعولتهن إلى العام المذكور في الصدر المطلقات واختصاص الحكم الثاني لورى بعولتهن بمن بهذا البعض اللي هو خصوص الرجعيات، هل أن هذا العود مما يوجب تخصيص العام المذكور في صدر الكلام بحيث يختص الحكم الأول؟ الحكم الأول من هو؟ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بحيث يختص الحكم الأول بهذا البعض الرجعيات. فتنبه لي بالمثال حتى يصير مسألة فقهية. فيكون المراد، وإذا صار تخصيص شو يكون المراد؟ فيكون المراد من المطلقات خصوص الرجعيات، ويختص وجوب التربص بهن فقط. بعد بحيث نحتاج في إثبات العدة، شوفوا، بحيث نحتاج في إثبات العدة على المختلعة، نبه لي جيد، والمباراة والمطلقة ثلاثة، نحتاج لمن؟ إلى دليل آخر. بعد هذا ما كفى أن العام خصص، جيبوا الآن العدل الآخر مال هل أم لا يوجب ذلك، يعني هذا عود الضمير إلى بعضه لا يوجب ذلك، بل المراد من المطلقات مطلق المطلقات والتربص ثابت علما لجميعهن. فنحتاج ها مبقى ثلاثة من البائنات ما بين عدة، شلون هاي الآية تقول لجميعهن؟ فنحتاج في عدم العدة على الصغيرة وغير المدخول بها واليائسة نحتاج إلى دليل آخر. وهذا صار عام، فهو المطلقات قلنا مطلق المطلقات حتى البائنات والتربص ثابت لجميعهن. يجي يقول لك شاب صغيرة ما بها عدة، غير المدخول بها ما بها عدة، اليائسة ما بها عدة، ذني إثبات عدم العدة على ذني نحتاج إلى دليل آخر فيه خلاف بين الأعلام. هذا هو محل الباحث. قال هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده؟ هذا رجوع ضمن البعض، هذا كل عرفه بقطع إجماع محصل دليل آخر تواتر، هل أن تعقب العام يوجب تخصيص ذلك العام بالضمير أو لا يوجب؟ فيه خلاف بين الأعلام. المصنف رحمه الله قال قبل كل شيء نحرر محل النزاع ثم بعد ذلك يبدي تحقيقه في المسألة. قال وليكن محل الخلاف ما، هذا اللي وضحناه الفرد الثاني تارة أخرى، لأن تارة الأولى قلنا شنو خاد عن محل البحث وعرفتم الفرق بينهما، فرق بينهما واضح. قال وليكن محل الخلاف ما إذا وقع، يعني العام والضمير وين؟ في كلامين مثل الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أو في كلام واحد مثل قول المولى العلماء يجب إكرامهم وهم يجوز تقليدهم، لكن مع استقلال العام بمن؟ بما حكم عليه في الكلام. يعني أكو حكميا، حكم مستقل بالعام، وحكم يجي وراء الضمير ذاك مختص بالضمير. قال كما في قولي، هذا المثال لما وقع في كلامين، كما في قوله تبارك وتعالى من سورة البقرة والمطلقات يتربصن، إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن. هذا هو محل الكلام، هذا اللي حكيناه كله في الجملة المقتضبة. يقول وأما الفرض الأول تارة الأولى اللي كنا خارج عن محل البحث، ليش خارج؟ لأنه لا ريب ولا شبهة في ماذا؟ في تخصيص العام حينئذ. قال وأما إذا كان مثل والمطلقات أزواجهن أحق، لاحظوا ضمير إجا قبل الحكم وحكم واحد، الحكم إجا وراء الضمير. قال والمطلقات أزواجهن أحق بردهن، هذا اللي وضحت لكم في التارة الأولى في الفرض الأول. قال فلا شبهة في تخصيص العام بالضمير، هذا خارج عن محل البحث. إذن وليكن محل البحث وين؟ ما إذا وقع في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام. هذا اللي وضحناه من الخارج، ما بينه رحمه الله بهذا المقتضى في تحرير محل النزاع، ثم يأتي رحمه الله يبدي تحقيقه في المسألة. والحمد لله رب العالمين.